فقد وقفت معكم في اللقاء السابق في الكلام عند الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين من السورة المباركة التي هي أعظم سور القرآن التي هي فاتحة الكتاب والتي هي الشافية والتي هي الرقية والتي هي أم الكتاب والتي هي سورة الحمد والتي هي الصلاة كما جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل إلى آخر هذا الحديث. وذكرت أن الحمد أعظم وأعم من الشكر، فإن الشكر لا يكون إلا على نعمة أتتك من المشكور، فتقول أشكرك على ما قدمت لي كذا وكذا وكذا، وإنما يكون الحمد على صفات في المحمود ولا يحمد على صفاته وأسمائه إلا الله تبارك وتعالى. فالله محمود سبحانه وتعالى لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومحمود لإنعامه على الخلق بكل صنوف النعم. وقلت أن أل في قولي الحمد لله إنما هي لاستغراق الجنس، يعني كل المحامد لا ينبغي أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. وإذا نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى نجد أن ربنا جل وعلا يحمد نفسه، حمد الله تبارك وتعالى نفسه في هذه الصورة على أنه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وحمد ربنا تبارك وتعالى نفسه لأنه خلق الخلق، فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون بينه وبين عبيده، فكما أنهم يتوجهون إليه بالدعاء يتوجهون بالدعاء لعبد من عبيده أيضا، وكما أنهم يسألونه يسألون غيره، وكما أنهم ينذرون له ينذرون لغيره. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون، فمن سوى بين الله وبين أحد من خلقه فقد كفر بالله تبارك وتعالى. وحمد ربنا تبارك وتعالى نفسه على إنزال الكتاب، والكتاب هنا ليس معناه كتاب واحد، إنما هذا الجنس لجنس الكتب التي أنزلها على رسله الكرام. فقال ربنا تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وإن كان أهل العلم قالوا المخصوص هنا هو القرآن، لأنه ذكر أنه أنزل على عبده، ودائما يشرف ربنا تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بنسبته بالعبودية إليه سبحانه وتعالى في أعلى المقامات كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. وحمد ربنا تبارك وتعالى نفسه أيضا لأنه فاطر السماوات والأرض، فقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه افتتاحيات افتتحها ربنا تبارك وتعالى في سور من سور كتابه بالحمد. واختتم ربنا تبارك وتعالى أيضا سورا من سور القرآن بالحمد، فحمد ربنا تبارك وتعالى نفسه لأنه لم يتخذ ولدا، وأمر نبيه أن يحمده على ذلك، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأيضا أمره بأن يحمده على أنه يري الخلق نعمه، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وحمد ربنا تبارك وتعالى نفسه بعد إدخال أهل الجنة الجنة، وبعد إدخال أهل النار النار، فقال ربنا تبارك وتعالى وهو يحكي لنا على لسان أهل الجنة، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأيضا أجرى ربنا تبارك وتعالى الحمد على لسان أهل الجنة في قوله تبارك وتعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فانظر بعد ما استقرت بهم المطايا في الجنة وعرفوا مستقبلهم ما نسبوا الفضل لأنفسهم وما قالوا نعم نحن عبدنا الله ليلا ونهارا ونحن أوتينا من العلم كذا وكذا ونحن لا، إنما أرجعوا الفضل لمليكهم، أرجعوا الفضل لمن أكرمهم تواضعا لله تبارك وتعالى. فقالوا ماذا؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا نعمة عظيمة أن يلهم الله تبارك وتعالى الخلق أن يحمدوا، وكما ذكرت لكم في اللقاء السابق أن الله تبارك وتعالى الذي أنعم علينا ووفقنا إذا ما أصبنا نعمة أن نتذكره بالحمد، فهذا التذكر يحتاج إلى حمد جديد. هذه نعمة، يعني كونك تقول بعد الأكل الحمد لله، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى أرشدك إليه وأعانك عليه، وما كنت لتحمده إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى وبعونه. فهذه نعمة جديدة في توفيقك إلى الحمد، تحتاج إلى حمد جديد. فكأنك ينبغي أن تقول الحمد لله الذي وفقني إلى حمدي بعد الأكل، فتحتاج أيضا إلى حمد جديد، الحمد لله الذي ذكرني أن أحمده على حمدي بعد أن أكلت، وهكذا لا تنقطع المحامد. فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى قول حق تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. الرب عندما تطلق هكذا بالألف واللام فلا يقصد بها إلا الله عز وجل، وإنما في لغة العرب التي نزل بها التنزيل ويخاطب بها ربنا تبارك وتعالى عربا كانوا من أساطين اللغة ومن بلاغتهم وبراعتهم أن الواحد فيهم كان يقف فيهجو الأخ بقصيدة عصماء يرتجلها ارتجالا فيرد عليه المهجو الذي ذم بقصيدة مثلها على نفس الوزن وعلى نفس البحر وعلى نفس القافية. انظر ارتجالا. وإذا لم يفعل ذلك فليس بشاعر. هؤلاء أناس بلغوا من البلاغة والفصاحة مبلغا، فتحداهم ربنا تبارك وتعالى بهذا القرآن وخاطبهم بهذا القرآن. فحينما تطلق كلمة رب يعرف العربي ماذا يقصد ربنا تبارك وتعالى بكلمة رب. فإذا جردت من الألف واللام تطلق أحيانا على المالك، فمثلا نقول رب الدار، وقولة عبد المطلب مشهورة جد النبي عليه الصلاة والسلام عندما حصلت المناظرة أو المناقشة بينه وبين أبرهة، وكان يهابه عندما أراد أن يغزو الكعبة وأخذ الإبل، وكان يسمع عن عبد المطلب أنه سيد قومه وأنه وأنه وأنه، فجاء عبد المطلب ليطلب إبله، فقال له أبرهة لقد كنت عظيما في نظري فهنت الآن عندما تطلب الإبل. يعني جاي ما يعني أنا جاي أغزو البيت، أنت ما جيت تناقشني في مسألة العدوان على البيت، جاي تطلب إبلك وتطلب عرض من عوارض الدنيا. فقال له عبد المطلب أنا رب الإبل، أما البيت فللبيت رب يحميه. هذا عبد المطلب في جهليته وفي كفره. فهنا نستشهد محل الشاهد أن كلمة رب في لغة العرب تطلق على صاحب أو مالك. أنا رب الإبل، أنا صاحب الإبل، رب الدار، رب هذا العبد يعني سيده أيضا سيد، كما استمعتم إلى قوله تبارك وتعالى في قول يوسف للعبد للعبدين العبد الذي ظن أنه ناج منهما قال اذكرني عند ربك، ربك يعني سيدك، فتطلق أيضا في لغة العرب على السيد، وتطلق أيضا على المربي والمصلح. ومن هذا قول حق تبارك الحمد لله رب العالمين الذي رب الخلائق على موائد كرمه وأسبغ عليه النعم ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ويقول أهل العلم نعم الله تبارك وتعالى العبد ظلوم كفار والله غفور رحيم، ونعم الله تبارك وتعالى على العبد لا تحصى ولا تعد. وكما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما أنصفني عبدي، ما أنصفني عبدي أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، إلى آخر الحديث. الحمد لله رب العالمين. والعرب كانت تعلم جيدا ما معنى الرب، مع أنهم اتخذوا أربابا من دون الله تبارك وتعالى وعبدوا أوثانا من دون الله تبارك وتعالى. وفي الحديث عندما سئل أحدهم سأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم رب تعبد، فقال ستة، له ستة أرباب، خمسة في الأرض وواحد في السماء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبه التربوي الرائع لإلقام الحجة، قال فمن الذي يرزق، قال الذي في السماء، قال فمن الذي يعطي الولد، يعني يرزقهم بالولد، يعني ليس الولد يعني الذكر، الولد يطلق على الولد الذكر والأنثى، قال الذي في السماء، قال فمن الذي يشفي، قال الذي في السماء، فمن الذي في السماء، قال فما بال الخمسة الذين في الأرض، فما بال الذين في الأرض، قال إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ومع ذلك استحسن الله تبارك وتعالى منهم هذا المنطق ام سماهم كفارة؟ سماهم كفارة. والذين اتخذوا من دون اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فما قال لدى هؤلاء يعني يعرفون انني الذي ارزق واعطي واطعم وبس متخذين الارباب هبل ولات ومنات وهذه الالهة متخذينها فقط واسطة يوصلوهم اليه لان ما بيقدروا يتصلون به مباشرة احتاج الى واسطة فهم اتخذوا هذه الارباب كواسطة بيني وبينهم فيعني نصفح عنهم في هذا. لا والله سماهم ربنا تبارك وتعالى كفارا سماهم ربنا كفارا سبحانه وتعالى مع انهم يقرون ان الرب هو الذي في السماء بل ان الله تبارك وتعالى حكى عنهم اخلاصا قد لا تجده في مشرك القرن العشرين اذا المت بهم الملمات والازمات دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين يوم ان تحيط بهم الامواج ويوشكون على الغرق ما يعرفون الا الها واحدا ينسون ما يشركون ما يعرفون اللات ولا العزة ولا منات ولا هبل ولا نائلة ولا اي اله ما يعرفون الا الها واحدا بينما تجد كثيرا من المنتسبين الى الاسلام اذا المت بهم الملمات توجه وقال مدد يا بدوي يا جيلاني اغثنا سبحان الله والله هؤلاء ما وصلوا الى الدرجة التي كان عليها اهل الجاهلية في شركهم فكانوا اذا المت بهم وهذا شاهد نحوي يستدل به النحاة يقول واني اذا المت بي مصيبة او ملمة قلت يا اللهم يا اللهم يعني ما اعرف الا اله فقط ادعوه اللي هو الله سبحانه وتعالى فلما عند تنزل بهم المصيبات ما يعرفون الا الها واحدا اما وجدنا العكس تماما عند كثير من الذين ينتسبون الى الاسلام لما تنزل بهم المصائب يهربون من الله تبارك وتعالى ويدعون غيره لا اله الا الله وصدق ربنا تبارك وتعالى الذي قال في كتابه وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون كيف يؤمنونهم مشركون نعم يؤمنون بالله كرب يرزق ويعطي وهو الخالق وهو كذا لكن يتوجهون بالعبادة لغيره والعبادة الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ما قال عن دعائي انما قال عن عبادتي فترفع الدعاء وتحط مكانه العبادة الدعاء هو العبادة فمن دعا غير الله تبارك وتعالى اشرك بالله فانتبهوا لذلك الحمد لله رب العالمين العالمين جمع عالم والعالم قال فيه النحاة واهل اللغة انما هو من العلم وقيل انه من العلامة والعالمون قالوا انها كل من يعلم فالله ربه والعوالم التي تعلم عالم الانس عالم الجن عالم الملائكة اما عالم البهائم فلا يطلق عليها العالمين وذهب اهل التفسير فريق اخر من العلم قالوا كل ما سوى الله فهو من العالمين لان كل ما سوى الله مربوط والله هو ربه سبحانه وتعالى وهو يتولى امره وهو يكلأه سبحانه وتعالى حتى البهائم حتى الجمادات وكل ما سوى الله يسبح الله تبارك وتعالى ولا يخفى عليكم ان الجبال كانت تسبح مع داود يا جبال اوبي معه والطير اوبي يعني رجعي تسبيحاته وسبحي معه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذا الجمادات تنفعل والجمادات هي عبدة الله تبارك وتعالى. ولما قال ربنا تبارك وتعالى السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين, قالتا أتينا طائعين. فإذا كل من في السماوات ومن في الأرض وكل ما في السماوات وما في الأرض هو عبد لله تبارك وتعالى, إما باختياره جاء عابدا لله تبارك وتعالى طواعية أو مقهورا لله تبارك وتعالى تحت سلطانه. الحمد لله رب العالمين, وفي هذا اللفظ رب العالمين تستشعر فيه بترهيب, يعني كأن الله سبحانه وتعالى يبين العباد أني أملككم. ولذلك قال أهل العلم جاءت الرحمن الرحيم بعدها للترغيب, وهذا دأب القرآن دائما, نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لغفور رحيم وإن ربك لشديد العقاب. فإذا دائما يأتي الترغيب ويأتي الترهيب معه, وهذا رد على الذين يقولون إن الذين يعبدون الله تبارك وتعالى طمعا في جنته وخوفا من عقوبته إنما هم تجار, وإنما ينبغي أن تعبدوا الله تبارك وتعالى حبا لذاته وعشقا له سبحانه وتعالى. نقول لا, خير الناس حكى عنهم ربنا تبارك وتعالى بقوله وهم المحسنون, قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا معرض ذم أم مدح؟ معرض مدح, الآية سيقت في مقام المدح. فإذا مدحهم ربنا تبارك وتعالى, بل حكى ذلك عن رسله فقال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا, رغبا فيما عندنا من الثواب ورهبا مما عندنا من العقوبة. هؤلاء خير خلق الله تبارك وتعالى, الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, ومن ادعى أن هناك صنفا من الناس أعلى من درجة الرسل أو من درجة الأنبياء يكفر بالله تبارك وتعالى, يكفر. لأن أعلى مستوى, احنا بنتكلم عن البشر, لأن هناك خلاف بين أهل العلم مذهب أهل السنة والجماعة, هناك خلاف في المقارنة بين صالح البشر والملائكة, هذه مسألة خلافية وخلافها معتبر. إما أن من يتكلم عن البشر من ادعى أن هناك بشرا أعلى درجة من الرسل من الأنبياء والرسل يكفر بالله تبارك وتعالى, لأن الله تبارك وتعالى إنما اصطفى خيرة خلقه الرسل, ثم اصطفى من هؤلاء الرسل خمسة هم أولو العزم, نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم, ثم اصطفى محمدا على أولي العزم عليه الصلاة والسلام, فهو أفضل الأنبياء قاطبة وهو سيدهم صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني عقيدتنا في أن الرسل الكرام هم خير خلق الله تبارك وتعالى, قال عنهم ربنا تبارك وتعالى إنهم يسارعون في الخيرات وكانوا يدعوننا, كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. نعم, وفي آية خاشعين هذه وفي آية أخرى عابدين. ثم بعد ذلك نقول بعض الناس قالوا لا, حكوا عن طوائف من الناس قالوا لقد عبرنا بحرا أو خضنا بحرا لم يزل الأنبياء والرسل على شاطئه, يعني خضنا من المعارف ومن العلوم بحرا لم يزل الأنبياء والرسل على شاطئ، يعني هم في أعلى درجة من الأنبياء والرسل. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أتعرف أين الخطورة في هذا القول؟ معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يصطفي، أو غاب عنه أن هناك من خلق من هم أخير وأفضل من الرسل والأنبياء. فالمسألة هذه خطورتها، هذه خطورتها. كما ذكرت لكم أن الخطورة في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكمن في سبهم كأنهم أشخاص، لا، إنما الخطورة تكمن في أن الله تبارك وتعالى رضي عنهم في كتابه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومن الذين بايعوا تحت الشجرة أبو بكر وعمر وعثمان، كان سفيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديه وقال وهذه عن عثمان. انتبه. فحينما يقول ربنا تبارك وتعالى أنه رضي عنه، وفي آية أخرى تاب عليهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار في سورة التوبة، ولما تأتي أنت تسبهم وتقول لقد حرفوا القرآن وارتدوا بعد نبيهم، فكأنك تكذب كتاب الله تبارك وتعالى، تكذب ربنا عز وجل. إذن هذه الخطورة، ولذلك يكفر من كان عالما بذلك، من كان عالما بنص القرآن في الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقول بقول القوم بأن الخلاف بيننا وبينهم ليس في الأصول وإنما هو في الفروع، وإنما 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 هم معنا في التوحيد هم معنا. يكفر إن كان عالما بأن الله تبارك وتعالى رضي عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يسمع بأذنيه القوم يسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بذلك يشترك معهم في هذا الكفر وفي هذا الضلال، كأنه يقول إن القرآن كذب، وأن الله قد كذب على الناس، على خلقه، وكذب على محمد حينما رضي عن أصحابه. هذه الخطورة التي تكمن، لأن الإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله، تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. هذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا، ليس غافلا عنها، لا، إنما يستهين بها. لأن بعض الناس يقول لك طيب، يعني كثير من النصوص تبين لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، طيب ما دام لا يلقي لها بالا يعني عفوية، كيف يؤخذه الله عليها؟ لا، فقه الحديث غير ذلك. فقه الحديث يقول لا يلقي لها بالا يعني يستهين بها، إنما يعرف معناها، يعرف معناها. الذين استهزأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أنهم يستهزئون بآيات الله وبأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالقراء، قالوا هم أرغب بطونا، فقد سخروا أنهم بيأكلوا كثير، يعني سخروا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعني أرغب بطونا من قرائنا من فقهائنا. سمع الله قولتهم ولم يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، فحكى عنهم ربنا تبارك وتعالى الكفر، فقال ماذا عنهم؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني بنسولف وبنقول كلام كده، يعني بنمشي الحال بنضحك. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا قول من؟ هذا قول رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا قول رب العالمين الذي يعلم خفايا الأنفس. فالأمر جد خطير، لا هوادة فيه ولا تعاطف مع القوم، ألفاظ معينة تلقى في الإذاعة وفي التلفاز قد تودي بصاحبها إلى قعر جهنم والعياذ بالله. وأخوف ما كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، تعرفون من هو؟ كان يقول أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، منافق بليغ، باع دينه بعرض من الدنيا قليل، آتاه الله العلم فانسلخ من آيات الله، واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، لو أراد الآخرة والله لرفعنا ذكره وكرمناه في الدنيا والآخرة، لكن فرح بدراهم معدودة وباع دينه وباع عقيدته من اجل الدراهم المعدودة. ضرب له ربنا تبارك وتعالى مثلا لا ينسى، ضرب له ربنا تبارك وتعالى مثلا شنيعا قبيحا، فقال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. دائما نطلع لسانه في الحر، نطلع لسانه الكلب، وفي الشتاء ايضا المطر ينزل تلقى الكلب نطلع لسانه يلهث، وكأنه يعني انظر الى التشبيه البليغ. هذا من عند الله تبارك وتعالى، كلام من عند الله عز وجل يخاطب عربا فصحاء بلغاء، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. يعني دائما مخرج لسان ويطلب الدنيا، ومهما اعطيته من الدنيا لن يشبع، لن يشبع، حتى لو حطته في اعلى المناصب لن يشبع، لا يزال يلهث وراءها. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. الحمد لله رب العالمين. ثم جاء بعد ذلك قول الحق تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، وتكلمنا عن الرحمن وعن الرحيم عندما تكلمنا عن قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وتكلمنا عن هاتين الصفتين العظيمتين من صفات الله تبارك وتعالى، وقلنا أن الرحمن على وزن فعلان وأن الرحيم على وزن فعيل. وفي لغة العرب كلما زاد البناء كلما زاد في يكون في معنى زائد. فالرحمن هو صاحب الرحمة العامة التي عمت المؤمن والكافر، أما الرحيم فرحمته الخاصة بالمؤمنين، ولذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما، هذه رحمة خاصة بالمؤمنين. أما الرحمن ومن رحمته أنه يطعم الكافرين رغم ما يفعلونه، هذه من رحمة الله تبارك وتعالى. والله لو كانت الدنيا عنده تعدل جناح بعوض ما سقى كافرا منها شربة ماء، وإنما جعل أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه، فجعل أعمالهم في الدنيا هباء منثورا، خلاص يوفوا حسابهم في الدنيا من مدح الناس وتكريم الناس لهم وجوائز نوبل وجوائز كذا وكذا وأوسكار وغيره وغيره في الدنيا، أما في الآخرة فلا شيء لهم عند الله تبارك وتعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالأمر جد خطير. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نقرأها كثيرا، والعلماء جاءت قراءتان ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، والقراءتان متواترتان. وينبغي عند الكلام عن قراءتين متواترتين ينبغي أن نسلم للقراءتين فلا نفضل قراءة على أخرى، لأن بهما نزل التنزيل على نبينا صلى الله عليه وسلم وقرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا عن طريق التواتر هاتان القراءتان. ولذلك اعترض بعض أهل العلم على ابن جرير الطبري وهو شيخ المفسرين، حتى تعرف أن المسألة مسألة علم ليست مسألة أشخاص، مسألة علم، من جاء بقول يوافق كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قبلناه على رؤوسنا مهما كان شأنه مهما كانت قيمته أو جنسيته، ومن جاءنا بقول يعارض به كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم رددناه عليه وإن كان من علية القوم. القضية قضية علم وحق. ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ويمدح من قبل العلماء جميعا ويلقب بشيخ المفسرين، وتفسير من أجل التفاسير قاطبة، ومع ذلك جاء في بعض القراءات المتواترة وكان يردها ويقول وأولى القراءتين عندي ملك يوم الدين بدلا من مالك يوم الدين. فيرد عليه أهل العلم يقول لا، أنت توجه القراءة بتوجيهات، ما دامت القراءة جاءت متواترة وجهها وقول وهذه في لغة العرب تعني كذا وكذا وكذا، لكن لا تقول أولى القراءتين عندي والقراءة الأخرى ليست بأولى. إذا هناك من أهل العلم يقول أيضا أولى القراءتين عندي. فنرد على هذه الطائفة، نرد على هذه الطائفة بأنه إذا وجدت قراءتان متواترتان سبعيتان يعني واردة صحيحة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تفضل قراءة عن قراءة، وإنما توجه هذه القراءة بمعناها كذا وتوجه هذه القراءة بمعناها كذا، كما ذكرنا عندما تكلمنا فتبينوا وفتثبتوا قراءتان سبعيتان متواترتان. متى ترد القراءة ونقول هذه لا وجه لها؟ إذا كانت أحد قراءة شاذة، قراءة شاذة فنقول نردها ولا نقيم لها وزنا، وإنما كما قال علماء أصول الفقه في قراءة الأحاد يعني يستأنس بها في بعض الأحكام، بمعنى أنك يعني تأخذها كما يعني الحديث الأحاد يعمل به في الأحكام، ولكن هذه نعاملها معاملة الأحاديث الأحاد، لكن لا نعتبرها ولا نعتقد أنها من عند الله تبارك وتعالى ولا نقرأ بها، إنما نستأنس بها في تفسير آية في توضيح معنى آية، لكن لا تفضل عن القراءة المتواترة السبعية. فانتبه لذلك. فابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان يفضل قراءة ملك يوم الدين، وطبعا ملك من الملك ومالك من الملك، ومالك يؤيدها قول حق تبارك وتعالى إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ومالك يمكن أكثر ما في التنزيل، وهذا الذي دفع ابن جرير لهذا القول، تجد الملك يومئذ الحق، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فتجد دائما أن لفظ الملك في سائر القرآن هو الذي يأتي، ويعني لفظ مالك قليل جدا. فنقول لا، إنما يؤخذ بقراءتين وقرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل الصحابة الكرام ما سمعوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم نقل التواتر، فكل ما في كتاب الله تبارك وتعالى لم يزد فيه أصحاب صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم حرفا ولم ينقصوا منه حرفا. ومن قال بغير ذلك فهو صاحب بدعة وضال مضل. من قال أن الصحابة أخفوا آيات معينة تقول بكذا وكذا وكذا أو عملوا كذا في كتاب الله، فقد اتهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالخيانة وبعدم الأمانة، وهذه كبيرة عظيمة. من وقع فيها بعلم يكفر ويخرج من دائرة المسلمين. فنقول مالك من الملك، فتقول مالك الدار يعني صاحبها ويملكها، أما ملك فمن الملك. والملك أو الملك كل ملك يملك، وليس كل مالك يكون ملكا، يعني ممكن إنسان يملك، أحيانا تجد إنسان في بعض الدول التي فيها ملكية قد يملك أكثر من الملك، يعني لو جئت لتحصي ثروته ممكن تجد في أفراد الشعب أحد الشعب من يملك ثروة أكبر من أكثر من ثروة الملك أو الملكة، ومع ذلك لا يسمى ملكا إنما هو مالك. والملك يتحتم منه أنه يملك يعني مالك أيضا، ولكن نقول ليس كل مالك ملك ولا ينعكس. انتبه، يعني كل ملك يملك وإلا ما يكون ملك، ما يصلح أن يكون ملك، ولكن المالك ليس كل مالك يكون ملكا، ليس كل صاحب عقارات وبنايات وأموال وأرصدة يكون ملكا أو رئيسا مثلا. فهنا المالك مالك يوم الدين، وملك يوم الدين كلا القراءتين صحيح. ولماذا هنا مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين؟ مع أنه تبارك وتعالى يملك الدنيا والآخرة، وكما مر بنا رب العالمين سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. فلماذا خص الكلام هنا عن ملكية يوم الدين مع أنه يملك الدين والدنيا ويملك كل من في السماوات والأرض؟ قال أهل العلم هنا لطيفة جيدة، وهي هذا دليل أو هذا التفات على أن كل من ملك شيئا من الدنيا هو إلى زوال، فلا أحد يدعي ملكا معه يوم الدين. استطيع إنسان أن يدعي ملكا في الدنيا، وحتى نقول والقرآن يقول يعني مجازا قد يلقب إنسان بالملك، مثلا وقال الملك ائتوني به، ملك مصر بعدما سمع من حكمة يوسف وتأويل للرؤى قال الملك ائتوني به. وأيضا في مسألة سورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، وفي قول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن موسى يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، يقول خاطب بني إسرائيل إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وأيضا قالوا أن يكون له الملك على طالوت، ونحن أحق بالملك منه، وهم أصلا قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فإذا هذه اللفظة إنما تكون نسبية أو مجازية كما يقول أهل العلم، يعني له ملك مؤقت. وإنما حينما يقول ربنا تبارك وتعالى ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، يفرد نفسه تبارك وتعالى بشيء لا يشاركه فيه أحد، وكأنه يريد أن يخاطب الخلق، من ادعى ملكا في الدنيا فليأتي الآن وليدعي ملكا في الآخرة. ولذلك ثبت في الحديث أن الله تبارك وتعالى يأخذ السماوات والأرض بيمينه ويهزهما هزا ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد؟ لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد؟ لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد؟ بعدما أفنى كل شيء وبقي هو سبحانه وتعالى لا يجيب أحد، فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار لا إله إلا الله، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء. بعدما أفنى كل شيء وجاء لملك الموت وقال اقبض روحك، فيقبض ملك الموت روح نفسه، فيكون الله تبارك وتعالى بعد ذلك منفردا بملكه سبحانه وتعالى ولا أحد معه، فيقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات، فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى ويقول لله الواحد القهار. إذن فأين الذين ملكوا؟ وأين الذين عاثوا في الأرض فسادا؟ وأين الذين عتوا وتجبروا وطغوا؟ وأين الذين قالوا إنما نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك؟ وأين 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 أين هؤلاء؟ لا وزن لهم الآن. فإذا مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين خص بملكية يوم الدين مع أنه يملك الدنيا والآخرة، ليبين للناس الذين يدعون الملكية أو يدعون الملك في الدنيا أنكم لن تكونوا شيئا في الآخرة، وهو سبحانه وتعالى الذي سيتفرد بالملك. ولذلك ثبت في الحديث أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى، يعني أذل الله تبارك وتعالى من يتسمى بهذا الاسم، من تسمى بملك الأملاك، وفي رواية بشاهن شاه. شاهن شاه يعني ايه؟ يعني ملك الملوك. من تسمى بشاهن شاه أذله الله في الدنيا قبل الآخرة. وذل رجل سمي بهذا الاسم ام لم يذل؟ والله ذل. وذهب الى المشرق فلم يقبلوه، وذهب الى المغرب فلم يقبلوه، وذهب الى هنا فلم يقبلوه، والى هناك فلم يقبلوه، الى ان قبر في مصر. شاهنشاه ملك الملوك. هذه من نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم. اخنا يعني اذل الله تبارك وتعالى اسم عند الله تبارك وتعالى من تسمى بملك الاملاك او بملك الملوك او بشاهنشاه. فهنا محمود، ومن أسماء ما هو منبوذ، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذا نقف عند الكلام عن يوم الدين، فما هو قول أهل العلم في يوم الدين، ولماذا سمي بيوم الدين؟ سنعرف كل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا يزال الحديث موصولا مع هذه السورة المباركة التي هي أعظم سور القرآن، وهي كما ذكرت لكم سورة الحمد والفاتحة والشافية وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني إلى آخر هذه الأسماء التي تكلمنا فيها عنها. ثم بعد ذلك أحب هنا أن أذكر حديثا ورد في مسألة الحمد، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن عبدا قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. انتبه هنا، العبد يقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. طيب، كما هنا تشبيهية أو بالقدر الذي يستحقه جلال وجهك وعظيم سلطانك. طيب، الملائكة هل تعرف؟ الآن الملكان يريدان أن يكتبان، والملك لا يستطيع أن يحصي جلال الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال: ما قدر الله حق قدره. الذي يعلم قدر الله تبارك وتعالى هو الله عز وجل. حتى الرسل لا يستطيعون أن يحيطوا به علما سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. فهنا عجز الملكان عن الكتابة، فصعدا إلى الله تبارك وتعالى فقال: يا رب، وهو العليم بما قال عبده، فقال: يا رب إن عبدك قال مقولة لا ندري كيف نكتبها. لأن العبد قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يعني كم، طيب يا رب، كم مقدار الحمد الذي نكتبه حتى يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك؟ عجزنا ونحن لا نعرف ما مقدار جلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب إن عبدك قال مقولة عجزنا أن نكتبها. فقال: وماذا قال عبدي؟ وهو العليم بما قاله عبده سبحانه وتعالى. قال: يا رب، قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال ربنا تبارك وتعالى: اكتباها كما قالها. كما قالها، يعني اكتب نفس النص الذي قاله العبد، وانا اوفيه بها يوم القيامة. الله اكبر. فاذا العبد يقول الكلمة، والملائكة لا تستطيع ان تحصي ثناء على الله تبارك وتعالى، ولم تدري كم يستحق وجه الله تبارك وتعالى من جلال بمقدار الحمد، كم مقدار من الحمد يستحق جلال الله تبارك وتعالى. فقال ربنا تبارك وتعالى: اكتباها كما قالها، وانا اوفيه بها يوم القيامة. والحديث في سنن ابن ماجه من رواية ابي هريرة، وقال عنه العلامة احمد شاكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ليس في سنده مجروح، وهو حديث صحيح ان شاء الله تبارك وتعالى. ثم نأتي الى حديث اخر رواه الامام مسلم، وهذا الحديث يتعلق بمسألة الترهيب والترغيب. لانني عندما حدثتكم عن قول الحق تبارك وتعالى بعد الحمد: الحمد لله رب العالمين، قال ربنا تبارك وتعالى: الرحمن الرحيم. وقلت أن في قوله تبارك وتعالى رب العالمين فيه ترهيب، فيه ترهيب لأنه يملك كل شيء سبحانه وتعالى وهو المهيمن على كل شيء. ثم جاء بقوله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، وفيه ترغيب، يعني الذين يرهبون جانب الله تبارك وتعالى في قول رب العالمين، أراد الله سبحانه وتعالى أن يطمئن قلوبهم أن الله تبارك وتعالى يعني عنده الرحمة وعنده المغفرة وعنده العفو. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من العفو ما قنط من رحمته أحد. فإذا المسألة ينبغي أن يتجاذب المسلم بين الخوف والرجاء، وهذه الأمور وهذه الأحاديث والشواهد الكثيرة من أحوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ذكرناها عندما تكلمنا عن خطبة الخوف والرجاء. ثم وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى مالك يوم الدين، وذكرنا قول أهل العلم في مسألة مالك وملك وأيهما أفضل، وقلنا ينبغي أن يعمل باللفظين، فهذا فيه خصوص من ناحية وهذا فيه خصوص من ناحية، فلا يقال أن هذا اللفظ أفضل من هذا أو هذا اللفظ أفضل من هذا، لأن اللفظين قرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أي اللفظان يعني مالك وملك من القراءات المتواترة، والقراءات المتواترة ينبغي أن يعمل بها جميعا ولا ترد قراءة ولا تفضل قراءة عن أخرى، إنما توجه القراءات. وقلت أن يوم الدين هو يوم الحساب، وهذا يؤخذ من قول الله تبارك وتعالى وخير ما يفسر القرآن هو القرآن، ولذلك يلجأ العلامة ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى أولا بتفسير الآية بآية مثلها إن وجد، ثم إذا لم يجد آية تفسر الآية التي هو بمعرض تفسيرها ذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا لم يجد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم لتفسير الآية ذهب إلى قول من؟ أصحابه الكرام. وهكذا يفهم الإسلام، انتبه، هكذا يفهم الإسلام، نفهم أولا من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم من هدي أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لأن الحاكم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول لا شك أن قول الصحابي في الآية، أن قول الصحابي في الآية وهو الذي شهد الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أسباب النزول يأخذ حكم الرفع. ما معنى يأخذ حكم الرفع؟ يعني كأن قوله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى يأخذ حكم الرفع. إذن فهو قول موقوف له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لم يقل شيئا إلا بما شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم وبعلمه الذي كان يعني يتوارثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الكلام ليس على إطلاق، إنما هناك يعني أقوال لبعض الصحابة في بعض الآيات، هناك قرائن في القرآن ترد كثير جدا، وردت بعض مقولات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقرائن الموجودة في الآية لا تقبل هذا التفسير، وكل يؤخذ من كلامه ورد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، يعني نزل من عند الله تبارك وتعالى، حتى ما يقوله لا يخرج من فيه إلا الحق. عندما اعترض بعض الناس على أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص يكتب صحيفته المعروفة بالصادقة يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن عبد الله يكتب عنك يا رسول الله، قال اكتب فما يخرج منه إلا الحق عليه الصلاة والسلام. إذن فينبغي أن نقدم أولا كتاب الله تبارك وتعالى، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قول أصحابه الكرام، ثم التابعين لهم بإحسان، وهكذا إذا لم تجد فالذين من بعدهم، ولا تقدم عقلك قبل النص، لأن العقل لا يدرك له حدود في الإدراك، إنما يجيء النص فعليك أن تسلم وتقول سمعنا وأطعنا. وهذه المسألة تكلمنا فيها سابقا، أن هناك من أمور الدين ما لا يقبله العقل. فهل نقول نرفض هذا الامر لان العقل لم يقبل؟ نقول لا، ضع عقلك تحت حذائك. ان كان النص قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وان كانت الآية واضحة، فضع عقلك تحت حذائك، ولا قيمة لعقلك. ولذلك يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لكان بطن الخف احق من مسحي من ظهري. يعني لوقت الخف جواز المسح الخف على الظهر ولا على البطن من تحت؟ على الظهر من فوق. طيب الذي يمشي على الارض ويباشر النجاسات وغيرها، بطن الخف ولا ظهره؟ البطن. ومع ذلك جاء الشارع بمسح ظهر الخف. فيقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان بطن الخف احق بمسحه من ظهره. وكذلك عمر يقولها صريحة رضي الله عنه وهو يقبل الحجر، فيقول: والله اني لأعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اذا الغى هنا عمر عقله امام نص واري وامام فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الدين، هكذا ديننا. لا تقل مثلا في مسألة عذاب القبر، كيف بعدما اهلنا على الميت التراب يجلس جلسة؟ وين احنا حطينا عليه البلاط؟ وين المكان اللي يجلس فيه؟ وكيف يأتي ملكان ويسألانه: ما ربك وما دينك وما الرجل الذي ارسل اليك الى اخره، ويجيب ثم يمكث بعد ذلك في نعيم من نعيم الجنة او في حفرة من حفر النار؟ هذا امر غيبي. نقول: ولكن وردت به النصوص، فعليك ان تلغي عقلك امامه وتقول سمعنا واطعنا. ومن اول صفات المؤمنين التي ذكرت في سورة البقرة: الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هم من هم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب. والله غيب سبحانه وتعالى. هل منا من رأى الله تبارك وتعالى؟ لا احد رأى، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار سبحانه وتعالى. فاذا غيب. فما اخبر ربنا تبارك وتعالى عن ذاته او عن اسمائه او عن صفاته، وما اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذاته او عن اسمائه او عن صفاته، قبلناها بدون ما نشغل العقل في تهيئتها وكيف تكون وكيف وكيف وكيف. لا، نقبلها، سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا عليك المصير. هذا هو الدين الحق، وغير ذلك ضلال. هذا هو الاعتقاد الحق، وغير ذلك اوهام. فانتبهوا لذلك. الحملة شديدة، حملة التضليل شديدة، فانتبهوا لدينكم. دينك دينك، لحمك دمك. والله ان مات احدنا بغير دين او مات على فساد عقيدة، والله لا يغني عنه من الله شيئا. لو انه جمع الدنيا كلها، اهتموا بدينكم واهتموا بعقيدتكم، واياكم المضللين على شاشات التلفاز او على صفحات الجرائد او قل لهؤلاء انما يريدون ان يفسدوا عليكم دينكم فاحذروه، حسبنا الله ونعم الوكيل. مالك يوم الدين يفسرها الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله: وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. اذا هنا فسر يوم الدين بيوم الجزاء، وفي يوم الجزاء لا يغني عنك ابوك شيئا، ولا تغني عن ابيك شيئا، ولن تغني عنك زوجتك شيئا، ولا العالم الذي اتبعته في الضلال لا يغني عنك من الله شيئا. من اتبعته وقلت لا ده فلان قال الفوائد جائزة، وانا حطيت الاموال في البنوك يا رب عشان الفلان المفتي الفلاني قال ان الجوائز ان الفوائد جائزة، وانا سمعت الغناء يا رب لان ماذا؟ لان العالم الفلاني قال لي يجوز استماع الغناء، وانا فعلت كذا يا رب لان العالم الفلاني قال لي يجوز الصور تحط في البيوت ما فيها شيء. نقول: هؤلاء لا يغنوا عنكم من الله شيئا، والله الذي لا اله الا هو. واسمعوا قول الحق تبارك وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. فدخل علي رضي الله عنه على النبي وهو يقرأ هذه الآية، فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ الأحبار علماء اليهود، والرهبان علماء النصارى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كانوا يحلون لكم الحرام فتستحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه. قلت: نعم يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. فكل من أمرك بمعصية الله تبارك وتعالى واتبعته فقد عبدته من دون الله تبارك وتعالى. فانتبه لذلك. وهذا ليس تفسيري ولا تفسير أحد من أهل العلم، إنما هو تفسير خير الأنام صلى الله عليه وسلم للآية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم يقول بعد ذلك أيضا، يستشهد بقول الحق تبارك وتعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم الحق. إذن فيوم الدين هو يوم الجزاء. وأيضا قالوا: إن لمدينون، يعني مجازون ومحاسبون. فالدين إذن هنا بمعناه الحساب. وهنا يأتينا كما تدين تدان، ويأتينا أيضا قول عمر رضي الله عنه الفاروق: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتأهبوا للعرض الأكبر، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. المستور سيكشف، وما فعلته في خفاء سيعلن. فإذا عليك بالتوبة من الآن، وعليك بالمغفرة إلى الله تبارك، وعليك بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى بطلب المغفرة. فإن فعلت ستجد ربك غفورا رحيما يستر عليك. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يأتي بالعبد فيقره بذنوبه فيما بينه وبينه: يا عبدي، أنت في يوم كذا فعلت كذا، وفي يوم كذا فعلت كذا، وفي يوم كذا فعلت كذا. فيستحي العبد، وهو عبد من عباد المؤمنين، فيستحي من ربه ويقول: يا رب، لكنك الغفور الرحيم. فيقول ربنا تبارك وتعالى: أشهد ملائكتي أني قد غفرت لك. وغفر له ربنا تبارك وتعالى لماذا؟ لاستحيائه من الله تبارك وتعالى. أما الذين لا يستحون من الله تبارك وتعالى ويضلون الناس على علم، تعرف أن تفتي فتوى بدون علم وتخطئ فيها، ربما يكون لك وجه عند الله تبارك وتعالى. أما أن تعلم الحق وتحيد عنه وتقول على الله الباطل من أجل دنيا أو من أجل شهرة أو من أجل منصب، هذا من أكبر الكبائر. وأن تقول على الله ما لا تعلمون، أو فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. تعرف لماذا لعنهم الله تبارك وتعالى وجعل قلوبهم قاسية؟ لأن من ضمن صفاتهم أنهم كانوا يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تخيل، عالم وحبر، وهذا نزلت في أحبار اليهود، عالم وحبر يقول على الله الكذب وهو يعلم أنه يكذب على الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مصيبة، مصيبة. مالك يوم الدين. وقلت أن الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، وله ملك الدنيا والآخرة، فلماذا هنا خص الإضافة بملكية يوم الدين؟ وذكرت أن أهل العلم قالوا في ذلك أنه وإن كان هناك من البشر في الدنيا من يدعي الملكية لنفسه، فنقول له أين ملكيتك في الآخرة؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار مالك يوم الدين. بعد هذا الثناء والتمجيد للرب سبحانه وتعالى يتوجه العبد بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان الله، مع أن الآيات التي سبقت هذه الآية تتكلم بصيغة الإخبار، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك يعني صيغة الغيبة، يعني الغيبة، ضمير الغيبة، ثم تأتي بعد ذلك الصيغة تنقلب، صيغة الخطاب إياك نعبد، يعني الأسلوب كان ينبغي أن يكون إياه نعبد وإياه نستعين، لأن ماشي مع سياق الآية، إنما تنتقل الصيغة من غيبة إلى مخاطبة، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول بعض أهل العلم لما حمد الله، يعني لما حمد العبد ربه ومجده وأثنى عليه فكأنه اقترب من ربه وأصبح قريبا وفي حضرته سبحانه وتعالى، فخاطبه مخاطبة المخاطب بضمير المخاطب إياك نعبد وإياك نستعين. إياك تقديم للمعمول هنا على العامل، العامل هو الفعل نعبده، وإياك هنا هو المنصوب في محل نصب الضمير. وهذا الأسلوب في لغة العرب، وهي اللغة التي نزل بها التنزيل يخاطبهم بها وهم أهل الفصاحة والبلاغة، يعرف بأسلوب الحصر والاختصاص، يعني كأن الآية تقول لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، إياك نعبد وإياك نستعين. وما هي العبادة؟ الأصل في العبادة في لغة العرب الذل، يقولون طريق معبدة يعني مذللة ومهدة للسير.